قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نواصل معكم سلسلة سهراتنا في ليالي عيد الفطر المبارك. أعده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات. سهرتنا الليلة بإذن الله نتواصل فيها باللقاء والحوار مع واحد من أعلام الأمة الإسلامية في تفسير القرآن الكريم وعلومه. حوارنا في هذه الليلة مع الأستاذ الدكتور محمد عصام القضاء، أستاذ علوم القرآن الكريم وتفسيره بكلية الشريعة بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. فأهلا به وبكم معنا في هذا الحوار. أستاذنا الدكتور، أهلا بحضرتك معنا، وبداية تقبل الله منا ومنكم يا رب إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وشكر الله لكم على حسن ظنكم بنا، وأكرمكم الله على هذا الجهد المبارك الذي تقدمونه في هذه الأيام المباركات.
ربنا يكرمك وجزاكم. وأستاذنا الفضل، يعني من خلال تخصص حضرتك الأستاذ علوم القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم، ونشأتك بدأت في دولة الأردن الحبيبة ثم عملك الآن في الإمارات العربية المتحدة، يعني رؤية عامة لأوضاع البلدين الآن فيما يتعلق بملف تعليم القرآن الكريم وتحفيظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة العمل القرآني في البلاد الإسلامية في هذه الأيام في تقدم مستمر من فضل الله عز وجل، وهذا من إقبال هذا الدين. إن من إقبال هذا الدين أن كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن تفقه القبيلة والقبيلتان حتى لا يبقى إلا الجاهل أو الجاهلان، فإذا تكلم قهر واضطهد. وهذا ما نشهده الآن، أن السواد الأعظم من الأمة في إقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى تعليما وتعلما، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخلا به خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحقيقة رحلتي مع القرآن الكريم في هذه السنوات التي مضت، يعني بدأت من بداية السبعينات تقريبا، في لما يوم أن كنا في نشأتنا في دار القرآن الكريم في بلدة عين جنة في محافظة عجلون من محافظات الأردن، ألاحظ التطور المنهجي في مسألة تعليم القرآن الكريم وإقبال الناس عليه. التعليم القرآني الحقيقة في البلاد الإسلامية في هذه الأيام يمتاز بأنه تعليم أصبح له مؤسسات ترعاه، مؤسسات علمية، سواء كانت هذه المؤسسات اجتماعية، يعني
عمل اجتماعي
أو مؤسسات حكومية. فلا شك أن كلا الجانبين يكمل بعضه بعضا، والتنافس في عمل الخير والتنافس في عمل القرآن الكريم محمود وليس مذموما، لأنه تنافس شريف. الكل يريد أن يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، والكل يريد أن يظهر أمام الناس بالصورة المشرقة في تعليم القرآن الكريم. فنجد هذا التنافس يعطي قوة في العمل الإسلامي، قوة في عمل الدعوة وعمل القرآن. فلاحظت أنه عندما كثرت المؤسسات التي تخدم هذا الجانب، الحقيقة كثر الإقبال وكثر الخير وكثر الحفظة و والمجازين وكثر المجازون لتلاوة القرآن الكريم، سواء كان هذا الكلام أتكلم عنه في الأردن أو في الإمارات أو في أي بلد آخر، حقيقة البلاد متشابهة وكلها تقريبا تشهد نفس الإقبال والثورة القرآنية في مجالات في مساجدها وفي مؤسساتها القرآنية، فجزى الله خيرا القائمين على هذه الجهود المباركة.
أستاذنا الفاضل، يعني هذه الصحوة اللي حضرتك أشرت إليها وتحديدا في بلاد العالم الدول العربية الآن ومعظم الدول الإسلامية، الصحوة المتعلقة بتعليم القرآن الكريم وتعلمه، يعني هل تراها يعني مبادرات فردية أم هي مبادرات جماعية ومرتبطة بأنظمة حكومية؟
يا سيدي، هي الحقيقة يعني في الجانبين موجودة، في بعض منها مبادرات فردية. مبادرات فردية من حيث أن الشيخ الذي قرأ كتاب الله عز وجل وأجيز به سيجد على نفسه لزاما أنه يريد أن يعلمه، أنه خيركم من تعلم القرآن
وعلمه لا يتوقف عند نفسه.
وبداية العمل القرآني ونهايته تكون على الشيخ الذي يحفظ القرآن الكريم. فإذا كان الشيخ تابعا لمؤسسة فهو يعمل من خلال هذه المؤسسة، وإذا كان الشيخ يعني في مسجده وفي مقرأته فهو يعمل من خلال مسجده. لكن كما قلت، الذي أجده الآن يعني قد لا يكون موجودا سابقا، إنه هذا الشيخ أو ذاك الآن أصبح ضمن جمعية أو ضمن وزارة أو ضمن مؤسسة ترعى هذا العمل، ويعني مؤسسة العمل القرآني الحقيقة الآن نجده على يعني بطريقة متميزة حقيقة في هذه البلاد. يعني مثلا على سبيل المثال، سألتني عن الأردن وسألتني عن الإمارات. في مجال العمل القرآني في الأردن نجد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ترعى هذا العمل في المساجد، هذا على النطاق الحكومي. هناك جمعية المحافظة على القرآن الكريم أيضا ترعى عمل القرآن على مستوى المراكز التحفيظ في كل مناطق المملكة. في لو جئنا للإمارات سنجد أن ثمة عدة مؤسسات قرآنية تتنافس فيما بينها على العمل القرآني تنافسا شريفا كريما مباركا. نحن عندنا في الشارقة مثلا مؤسسة القرآن وعلومه القرآن والسنة في الشارقة، في دبي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
مشهورة
على مستوى العالم. في أبوظبي مثلا عندنا مؤسسة الشيخ زايد رحمه الله للقرآن الكريم. في دبي أيضا مشاريع الشيخ مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، مؤسسة رأس الخيمة للقرآن والسنة، جائزة أم القويين. تجد أنه
في كل إمارة في مؤسسة أو مؤسسة،
في مؤسسة تقوم على العمل القرآني ورعاية الناشئة في هذا. وقس على هذا بلاد المسلمين قاطبة، كنت في زيارة في هذا رمضان لليبيا الحقيقة، من خلال زيارتي وتحكيمي لمسابقة القرآن الكريم فيها وجدت أن القرآن الكريم والعمل القرآني في العالم الإسلامي يعيش في نهضة عظيمة جدا من فضل الله عز وجل، من خلال ما رأيت من المتسابقات، وكانت المسابقة نسائية. نفس ليبيا أيضا الآن تمتاز بأنها بلد المليون حافظ لكتاب الله عز وجل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إقبال الناس على القرآن الكريم ورعاية الدولة أيضا لأهل القرآن وتشجيعها لهم. ولو لم يكن ذلك الأمر من الجانبين لما تحصل لنا على هذا الأمر.
هي تكاملية
من جهة الشعب المقبل والحكومة المشجعة.
تمام. شيخنا الفاضل، يعني هذه النهضة اللي حضرتك أشرت إليها يعني اللي أكاد ألمسها في العشرين سنة الأخيرة، يعني لكن العالم العربي عندما كانت المادة اللي فيه كان مرتبط بالقوميات أكثرها القومية العربية وما شابه، يعني الاندفاع إلى الشرق أحيانا وإلى الغرب كثيرا، يعني كان هناك تراجع في معدلات الحفظ. رغم أن حضرتك في هذه الفترات يعني حفظت وتأهلت وأصبحت محفظا بل وعالما وكثيرين في الدول العربية والإسلامية، ولكن لم تكن بهذا المستوى من النهضة. يعني حضرتك تفتكر هل هناك يعني أسباب دفعت إلى هذه النهضة، ولا هي يعني ده الشيء الطبيعي يظهر مرة أخرى؟
السبب الرئيس في هذه المسألة الحقيقة أن هذا القرآن هو كلام الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأيضا يقول سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا. يقول أيضا سبحانه وتعالى هذه الآيات التي تشير إلى عظمة القرآن أيضا آيات تشير إلى حفظ الله عز وجل للقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ إلى يوم القيامة. فمن حفظ الله لكتابه أنه يقيض له أقواما يقومون على خدمته وتحفيظه والعمل به. ومن أجل هذا الحقيقة نجد أن الإنسان كما يقول بعض العلماء أن الإنسان هو لم يكن هو الذي اختار هذا الطريق وإنما الله عز وجل هو الذي اختاره له. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما أقامه، فإذا كان قد أقامه في تعليم القرآن وتعلمه فليعلم أنه من خير الناس بشهادة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأمة جربت يا أخي الحبيب كل الأمور التي يعني كما تفضلت فيها القوميات وما إلى ذلك وبعض المذاهب المنحرفة والضالة، لكنها لم تجد فيها بغيتها، وجدت أن خلاصها بالقرآن وأن طريقها إلى الله عز وجل إنما هو بدءا وانتهاء بالقرآن الكريم. نعم، لا 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 كما جاء في الأثر لا يتعبد المرء ربه بشيء أحب إلى الله مما خرج منه وهو القرآن الكريم.
صحيح،
اتلوه فإن الله يأجركم عليه بكل حرف عشر حسنات. هذه المحفزات تجعل من الشباب الحقيقة شبابا مقبلا على كتاب الله سبحانه وتعالى، محبا لهذا الطريق، تاركا لغيره. لأن الناس بعض الشباب جرب كثير من الطرق وجد أنها كلها مسدودة أمامه، فرجع إلى الله ورجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه طريق الخلاص وأنه الطريق الذي يوصله إلى الحق وإلى طريق الحق المستقيم.
يعني زي ما حضرتك أشرت فضلتك، يعني القرآن الكريم في حد ذاته تعليمه وتعلمه هو في حد ذاته محفز، لكن لا شك أن التنافسية الكبيرة التي بدأت تظهر في بعض الدول الإسلامية، حضرتك أشرت إلى جائزة دبي الدولية وأيضا جائزة واعتصموا في دولة ليبيا النسائية، يعني هذه ومسابقات أخرى في مصر، جائزة ليلة القدر كما نسميها
في الأردن، الجائزة الهاشمية، المسابقة الهاشمية. نعم،
فإذا هي هذه المسابقات وهذه التنافسات يعني بالتأكيد لها يعني مردودات طيبة في زيادة التحفيز لدى الأولاد ولدى الكبار.
ولا شك في ذلك، الشاب يريد محفزات. يعني من أسباب إقبال الناس على القرآن الكريم خاصة الناشئ الصغار، لما تقول له أنه في مسابقة وشد همتك في المسابقة تجد أنه عنده أصبحت عنده الهمة،
ودي حتى مطلوبة في الأسرة عند يعني دفع الولد لحفظ القرآن، فبيبقى مطلوب في الأسرة أنهم يحفزوا
تحفيز مهم جدا. هذا التحفيز للشباب خاصة في مقتبل العمر لا شك أن له أثر كبير جدا. الحقيقة قلت مما لفت نظري في هذه الأيام الأخيرة، في السنوات الأخيرة حقيقة، ما كان ينتشر بين الناس بالدورات المكثفة. أول ما بدأت هذه الدورات في الحرمين كان الشباب في ينتظرون فصل الصيف عندما يأخذون إجازة المدارس ليرتحلوا إلى الحرمين المكي والمدني ليعتكفوا، فيرجعوا حافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى في شهرين. ثم انتقلت هذه يعني العادة الحميدة اعتبرها إلى بعض المراكز القرآنية في هذه الدولة أو تلك. الحقيقة هذه الدورات جيدة وتحفز الشباب، وخاصة ويمكن للشباب أن يستثمروا من خلالها أوقات فراغهم وخاصة في فصل الصيف، ولكن لها محذور. إذا كان الطالب أو الطالبة حفظ وترك فسوف ينسى. ولذلك أنا دائما وأبدا لما أسأل عن مثل هذه الدورات أقول لا أريد أن أحفظ في شهرين وأنسى في أسبوعين.
صحيح.
وإنما الذي أريده أن أحفظ في شهرين وأخرج من هذا الحفظ ممكنا لما حفظت. فلا بد للحافظ في هذا في هذه يعني عندما يكون في هذه البرامج المكثفة أن يكون عنده على الأقل برنامجان. البرنامج الأول هو برنامج الحفظ، والبرنامج الثاني هو برنامج التمكين، ولا يمكن أن يستغني أحد البرنامجين عن الآخر. هذه الدورات الحقيقة يعني سألني عنها كثير من الناس وما رأيي فيها وكذا إلى آخره. أنا أقول الحفظ البطيء أثبت في الذهن من الحفظ السريع، إنه أحيانا المثال القاعدة تصدق في إنه ما حفظ بسرعة ينسى بسرعة.
صحيح.
الأجسام التي تسخن بسرعة تبرد بسرعة، هذه قضية فيزيائية معروفة. لكن ممكن أنه نحن نستثني هذه القاعدة من خلال نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن الإنسان ينبغي أن يجمع في حفظه بين البرنامجين، برنامج الحفظ وبرنامج التمكين.
تمام. طيب حضرتك بالنسبة يعني طبعا لسه منتهين من شهر رمضان، وهو يعني زي ما الناس كلها بتتعايش مع الشهر، وده طبعا شيء طيب انه موسم قرآني، والناس اللي بيختم القرآن مرة ومرتين وثلاثة واكثر. الملاحظ او دايما الشواهد بتقول ان الناس بعد انتهاء شهر رمضان بتهجر المصاحف، ويعتبر علاقة المصحف بالانسان موجود على امامه في السيارة، او موجود في غرفة النوم، او موجود يزين المكتبة. فيعني لو هناك من دروس عملية او طريقة مثالية للانسان المسلم ان يحافظ على القرآن طوال العام في الأحد عشر شهر الأخرى.
جزاك الله خيرا. الحقيقة هذا السؤال في غاية الأهمية، وهو يفتح بابا واسعا في الحوار. ماذا أفدنا من رمضان؟ رمضان، أنا لما عندما أتكلم عن رمضان أتكلم عن شهر دورة تدريبية عبادية للعام كله. وهذا الذي كان يدور في خلد الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. كنا نسأل الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغنا رمضان، فإذا بلغنا رمضان سألنا الله ستة أشهر أن يتقبله منا. فكان وضع رمضان عندهم هو بمثابة الذي يضفي الظلال على العام كله،
حجر الزاوية.
نعم. فكيف كيف كيف نستثمر هذه الناحية، هذا الجانب؟ ماذا الذي تعلمناه من رمضان نطبقه في غير رمضان؟ تعلمنا في رمضان الصيام، فليكن عندنا صيام ثلاثة أيام البيض، الاثنين والخميس، هذه صيام السنة. تعلمنا من رمضان القيام، وكنا نقوم الليل في رمضان فلا ندع القيام بعد رمضان. تعلمنا من رمضان تلاوة القرآن الكريم، والحرص على ختمة القرآن الكريم في رمضان في أيام محددة وأيام مبينة، نحرص على الختمة الدائمة للقرآن الكريم حتى بعد شهر رمضان. بعد شهر رمضان يكون عند الإنسان حرص على أن يختم القرآن الكريم في شهر، في كل شهر مرة. وأنا أقول دائما أنه منهجية الشاب المسلم والشاب المسلمة أن يكون ختمة القرآن عندهم شهرية حتى لا يهجر القرآن الكريم. فهذه الحقيقة العادات التي تعلمناها، كما أن عندما نتعلم في رمضان نتعلم مثلا عادة الانضباط وعادة النظام والعادات هذه الفاضلة والخيرة، أيضا نتعلم هذه لننقلها إلى ما بعد رمضان، وهذا هو الخير بعينه حقيقة.
طيب، سؤال آخر مرتبط برضو بالقرآن الكريم وتعليمه. يعني بينتشر أحيانا بعض الطرق الجديدة في التحفيظ، يعني الناس مع طريقة يعني سمعت عنها من أظن اسمها الطريقة النورانية، تعتمد في التحفيظ على طريقة معينة. يعني هل تحفيظ القرآن الكريم مرتبط بطرق جديدة، ولا هو المفروض أنه له طريقة واحدة للتحفيظ؟
لا، هو يعني هناك عدة مناهج. التحفيظ هو أن تجعل القرآن الكريم في صدر الذي يريد أن يحفظ. كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف الطريق؟ بعضهم مثلا يلجأ إلى الطرق القديمة التي هي طريقة اللوح والكتابة، وهذه أنا بعتبرها من أثبت الطرق في تثبيت القرآن لأن الكتابة. ولذلك استعن بيمينك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال شكى له أنه يعني عنده يعني ضعف في الحفظ، قال له استعن بيمينك، يعني اكتب،
ثبت الحفظ،
ثبت الحفظ. فوجدنا أن من يكتب أكثر حفظا وأكثر ضبطا للقرآن الكريم من لا يكتب.
وحتى القاعدة دي موجودة حتى في الدراسة العادية، الولاد اللي بيبقوا مثلا في شهادات الثانوية العامة وما شابه بيذاكر بالكتابة عشان يثبت
بالكتابة. فهناك عدة طرق، هناك طرق أيضا تحفيظ القرآن الكريم عن طريق التلقين، تلقين الشيخ للتلميذ ثم تكراره وراءه،
كما يحصل مع الأطفال الصغار
خاصة في مرحلة الأطفال الصغار. الطريقة المنتشرة الآن في أكثر البلاد الإسلامية أنه الطالب يأخذ المصحف ويبدأ يحفظ الصفحة الأولى ثم يسمعها على شيخه، يحفظ الصفحة الثانية ويسمعها على شيخه، وهكذا حتى ينتهي من القرآن الكريم كاملا. لكن كما قلت، سواء كانت الطريقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الطريقة النورانية اللي تفضلت فيها، الطريقة النورانية اللي هي القاعدة النورانية الحقيقة ليست في الحفظ، وإنما هي في طريقة تعلم القراءة الصحيحة، في ضبط الحروف. فلذلك يتعلمها الأطفال في بداية مقتبل العمر في بدايتهم، فيتعلمون باء فتحة، باء باء ألف، باء باء بي بو، هذه يعني طريقة النطق الصحيحة للحروف مفردة ومركبة، ولها قواعد مثل قاعدة النورانية، القاعدة البغدادية، عدة قواعد حقيقة اجتهد فيها العلماء في تعريف الناشئة على كيفية القراءة الصحيحة، وكلها حقيقة يعني روافد خير تعين الطلبة على قراءة القرآن قراءة سليمة، وحفظه حفظا ثابتا وممكنا، لينطلق بعد ذلك، وهذا الذي نريد الحقيقة أن نصل إليه، أن نقنع ونبين لطلبتنا أننا لا ينبغي أن نقف عند قراءة القرآن وحفظه، بل إن هذا الأمر هو تهيئة للفهم الصحيح والعلم السليم والعمل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، لا 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 عمل بلا علم ولا علم بلا عمل. ولذلك يعني قاعدة الإمام الغزالي في هذا المجال: عمل بلا علم، عمل بلا علم لا يكون، وعلم بلا عمل جنون. أنت إذا علمت وثم خالفت ما علمت فهو ضرب من الجنون، لأنه لماذا تتعلم إذن؟
صحيح.
ثم لن تكون عاملا حقيقيا إلا إذا علمت، ولذلك العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، منهج قرآني، فاعلم أنه لا إله إلا الله.
أستاذنا الدكتور محمد صمد قضاء، يعني وحضرتك يعني في أكثر من مسابقة قرآنية تكون رئيسا للجنة التحكيم، العاملون أو الذين يعني يختارون للجان التحكيم، هل لهم مقاييس معينة؟ هل لهم صفات محددة تجيز لهم أن يكونوا محاكمين في مسابقات القرآن الكريم؟
يا سيدي، معظم المسابقات الدولية تشترط على عضو لجنة التحكيم أن يكون على علم ودراية بالروايات المشهورة في العالم. الروايات الآن المشهورة في العالم الحقيقة أربع روايات التي لها وجود: رواية حفصة عن عاصم، رواية قالون وورش عن نافع، هذه الروايتين، ورواية الدوري عن أبي عمرو البصري في السودان وفي بلاد بعض بلاد المسلمين. لكن نقول الآن بهذه الثورة القرآنية العظيمة، نحن نقول لا يكتفى بهذه الأربع روايات، بل لابد أن يكون على علم ودراية على الأقل بالقراءة السبع. لماذا؟ لأن تفاجأنا مثلا في مسابقة واعتصموا الأخيرة التي أجريت في ليبيا، أن طالبة جاءت تقرأ ولا تحسن إلا رواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي. فلو أن اللجنة ليست عندها علم بالروايات، صحيح، بهذه الروايات، سوف إما أن تعتذر لهذه الطالبة وتصاب بإحباط، أو أن يكون في خلل في التحكيم نقبلها، لكن ممكن أن تقع في خطأ ولا يرصد لها الخطأ. فمن فضل الله عز وجل كانت اللجنة يعني على مستوى. فأهم قضية في عضو لجنة التحكيم أو رئيس لجنة التحكيم أن يكون على علم ودراية بالقراءات، على علم ودراية بأسلوب وأصول التحكيم، لأنه الآن عندما نحكم في أي مسابقة سواء كان دولية أو محلية لابد من ضوابط وأسس وقواعد في مسائل معينة: في الحفظ، في الأحكام، أحكام التجويد، في أصول الرواية، هل تلتزم بأصول الرواية التي تخرج عنها، ما يسمى بالتلفيق، في الوقف والابتداء، أن الوقف فرع عن المعنى، كما تفهم فقف وكما تقف تفهم غيرك، أنت تقود رسالة القرآن الكريم وتفهيم القرآن الكريم للسامعين من خلال الوقف والابتداء، ثم أيضا حسن الصوت والأداء. فهذه الحقيقة كلها مجتمعة ينبغي أن تكون موجودة عند الحكم حتى يستطيع من خلالها أن يحكم بصدق ومصداقية للمتسابقين أو المتسابقات.
بمناسبة موضوع القراءات والمتعرف عليه، كما حضرتك أشرت الأربع قراءات وكان المفروض يبقى 7 أو 10 على ما أعرف، هناك بعض الشبهات اللي بدأت تثار ضد القرآن وضد المسلمين في من غير المسلمين، يعني أن هذه القراءات تشابه تماما الأناجيل المتعددة مثلا أو المتحرفة. فيعني عندما يتعرض قارئ أو إنسان مسلم بسيط لمثل هذه الشبهة سواء على موقع النت أو من خلال حوار سمع في قناة فضائية مأجورة، ماذا يعني يرد أو كيف يفهم أن هذه القراءات من منبع واحد ولا تغير المعاني؟ يعني يتعلم إزاي هذا؟
بارك الله فيك. هذه القراءات يعني هذه الشبهة متهاوية ومتهافتة، ولذلك أنا سمي تهافت شبهات المستشرقين، تهافت وإن شئت فقل تفاهت، لأن هي متهافتة تافهة. السر في هذا وأن هؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم يخلطون الأمور. الآن غيرنا الآخر عنده الكتب التي عنده سواء كانت 1 أو 10 فهي باليقين والجزم محرفة محرفة، وهذا هم نفسهم يعترفون بهذا. إنما مسألة القراءات القرآنية هي كيفيات في الأداء نابعة من لهجات العرب وطرقهم في القراءة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرأني جبريل القرآن على حرف، يعني على وجه وعلى كيفية وطريقة، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف، فقال: فليقرأ كل كما علم. إذا المسألة في قضية كيفية قراءة القرآن الكريم. هذه القراءات والأحرف التي نزلت وقرأ الناس بها لا تختلف عليها المعاني، وإن اختلفت فلا تتضاد فيها المعاني، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ففي معظمها اختلاف في كيفية الأداء، تقول والضحى ولا والضحي ولا والضحى، بحيث تفتح أو تقلل أو تمد. الأرض ولا تقول الأرض، هي الأرض نفسها، لكن هل
بتوصل ولا بتقطع،
هل الهمزة هنا نحققها أم نسقط الهمزة وننقل حركتها إلى الساكن قبلها. طرائق في كيفية قراءة الكلمة القرآنية، وهذا لا يؤثر على مسألة. ولذلك أنا قلت إنه هذه يعني شبهة متهاوية، لأنها نحن لا ننكر أن في القراءة القرآن 7 أحرف، لكن ليست 7 مصاحف
صحيح،
أو ليست 7 يعني كتب، هو كتاب واحد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب، هو الكتاب، لكن كيفية القراءة هي التي تختلف بحسب طرائق الناس في الأداء تخفيفا وتيسيرا عليهم.
أستاذنا الفضل، يعني بمناسبة القراءات وبمناسبة المصحف عفوا، يعني وما أشيع منذ فترة أن هناك بعض المصاحف التي بدأ يضخها برضو العلمانيون أو الغربيون، سمعنا عن مصحف الفرقان وموجود على النت، ما لا أعلم مدى صحة المعلومة، أنه تدو إلى في بعض الدول العربية في شكل كتب وفي شكل مصحف. فيعني الجهود المبذولة في الهيئات، وحضرتك طبعا ما شاء الله على أسرار كل الهيئات القرآنية في العالم العربي الإسلامي، الجهود المبذولة لمكافحة مثل هذه الهراءات مرة أخرى.
يعني أنا أقول القرآن الكريم الله يدافع عنه، وإذا أردت أن تبين الحق من الباطل فقارن ما يقال أنه قرآن بالقرآن. يعني قديما حاول مسيلمة الكذاب أن يكتب قرآنا، الآن عندما تقرأ قرآن مسيلمة تضحك، هذا لا يعني ليس عليه طلاوة ولا له حلاوة وليس له أي معاني وليس له أي طريقة في حتى في الفهم الصحيح أو السقيم. الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير، كلام فارغ،
واحد
بيهزر. نعم، إنما لما تأتي للقرآن الكريم فتجد أن آية جامعة إذا سمعها أعرابي قال: أشهد أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لما قرأ قال أشهد أن هذا الكلام ليس بكلام بشر. لما جاءت الآية القرآنية فتكلمت عن مسألة القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، كلام لا يقدر عليه البشر. ثم يا سيدي مسألة القرآن الكريم لما نزل على أفصح البشر وأفصح الأمم وهم العرب بل قريش وأفصح قبائل العرب، ثم لم يستطيعوا أن يجاروه أو يأتوا بمثله.
هم بأنفسهم اعترفوا
بذلك، بل بهروا وانبهروا بسماعه وبطلاوته. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإن هذا
قول مشرك
ولا يستطيعه البشر. نعم، فالقرآن الكريم هو الذي يوجد واقعه في الناس. القرآن الكريم إذا سمعه غير العربي الذي لا يفهم القرآن الكريم، لا يفهم العربية، مجرد سماعه له يتأثر به.
وبالفعل هناك من يسلم كثيرا بمجرد سماع القرآن الكريم. نعم. شيخنا الفضل، يعني في نهاية حوارنا يعني وإحنا في العيد نحب نتعرف على يعني عادات وتقاليد مرتبطة بأسرة الأستاذ الدكتور محمد عصام القضاء، سواء على الأسرة الكبيرة في الأردن أو الأسرة الصغيرة في الشارقة.
الحقيقة يعني العادات والتقاليد التي عندنا في الأعياد تقوم على خروج الأسرة إلى صلاة العيد منذ الصباح بفضل الله عز وجل، ثم زيارة الأرحام والجيران والأقارب زيارات، وتقديم الحلوى وطبق العيد الذي يتعارف عليه، وزيارة الأصدقاء واستقبالهم في البيت وبهجة العيد. ويعني هذه المسائل كلها يعني المباركة بالأعياد يعني تقريبا يعني في شرائح المجتمع بشكل عام هي متعارف عليها. إنما يعني الإنسان الحقيقة في الأعياد في هذه الأيام تجد أنه يعني العائلة تكون في أكثر من بلد، فتكون المباركات عن طريق الاتصالات الهاتفية أو الاتصالات الإلكترونية وما إلى ذلك. وها نحن اليوم على بهذه الجلسة المباركة نقدم تهانينا القلبية لكل من يشاهدنا سواء كان في الإمارات أو في الأردن أو في مصر أو في أي بلد. أحبتنا كثير وإخواننا كثير، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لقاءاتنا على طاعته وأن يوفقنا في محبته، وأن تكون أعيادنا كلها خيرا وبركة علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله عز وجل لإخواننا المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها أن يرفع الله عنهم الضيمة والقهر، وأن يكونوا أن يشعروا بحلاوة العيد وأن يشعروا بلذة أيام العيد كما يشعر بها أبناء المسلمين أجمعين، وهو ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى.
آمين يا رب العالمين. أستاذنا الفاضل الأستاذ دكتور محمد عصام القضاء، أستاذ علوم القرآن وتفسيره بكلية الشريعة بجامعة الشارقة، نشكر حضرتك على هذا اللقاء الطيب المبارك، وكل سنة وحضرتك طيب مرة أخرى.
شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، وقد تحررت البلاد وأعيدت المقدسات ورفع الظلم عن المظلومين، وبلاد الإسلام والمسلمين كلها إن شاء الله تعالى بألف خير وبركة.
آمين يا رب العالمين. والشيخين الكرام في كل مكان، كنا معكم في هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور محمد عصام القضاء أستاذ علوم القرآن وتفسيره بكلية الشريعة بجامعة الشارقة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد ليالي ليالي العيد، أنوار بتلالي وقلبي سعيد.
أسعد ليالي
ليالي العيد، أنوار بتلالي
وقلبي سعيد
والفرحة.